إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. سبق لنا في الحصة الماضية وقفنا مع هذه الآية وبينا الفرق بين النبي وبين الرسول، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع. فالنبي كما قلنا النبي في قراءة النبي وفي قراءة النبي بالهمز، وهو الأصل، فهو مأخوذ من النبأ، والنبأ هو الخبر، والنبي هو مخبر عن الله، مخبر ومخبر، الله عز وجل أخبره فهو مخبر، وهو يخبر الناس الذين يبلغهم فهو مخبر. ومن هنا، لأن النبأ في اللغة هو الخبر، هذا معناه في اللغة. أما الرسول فمعناه الرسول مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، أو من الرسل وهو التتابع، وكلا المعنيين واضح. الإرسال توجيه، الله تعالى أرسله ووجهه وكلفه بمهمة، أو من الرسل وهو التتابع، لأن الوحي يتتابع عليه وهو يتابع أيضا، يعني ما يبلغه للناس. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فالقرآن الكريم فرق بين النبي والرسول في هذه الآية بالذات، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجمعهم في الإرسال، وما أرسلنا، إذن كل منهما مرسل، وفرق بينهما فقال رسول ونبي. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فعلمنا أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول، وهو كذلك. وإذا اختلفت أقوال أهل العلم في بيان المراد بالنبي والمراد بالرسول، أقوال كثيرة، أشهرها والمعروف عند الناس أن الرسول ما أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا ترد هذه الآية: وما أرسلنا، إذن فهو مرسل. فالله تعالى قال: وما أرسلنا، شارك بين النبي وبين الرسول في الإرسال، إذن كل منهما مرسل. وقيل النبي الرسول هو الذي له كتاب جديد، والنبي الذي يكون نبيا بكتب من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يعملون بالتوراة. وأحسن التعريف وقد ذكرناه فيما مضى هو ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في النبوات، وأن الرسول هو رجل أوحي إليه وأمر بالتبليغ إلى مخالفين، والنبي أوحي إليه وأمر بالتبليغ إلى موافقين. إذن هو الفرق بين الرسول وبين النبي، كل منهما أوحي إليه. وليس بالضرورة، لأن هناك رسل أيضا ليس لهم كتاب، مثل سيدنا يوسف عليه السلام هو رسول ولم يكن له كتاب، هو يعمل بالكتب بكتب أنبياء السابقين. لذلك فالرسول هو أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أوحي إليه في قوم مخالفين يعني كفار، والنبي أوحي إليه وأمر بالتبليغ في قوم موافقين، موافقين له في العقيدة. وهذا كما كان شأنه في أنبياء بني إسرائيل الذين كان يرسلهم الله عز وجل في أممهم وهم مسلمون. إذن الرسول لا يكون الرسول إلا حينما يكون الكفر. ولذلك سيدنا آدم عليه السلام هو نبي، صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان نبي مكلم، وإدريس الله تعالى قال ورفعناه مكانا عليا، وشيث وغيرهم ممن كانوا قبل نوح كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، لأن الناس كانوا على التوحيد. ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، كل الناس كلها كان الناس فيها على التوحيد، الناس كانوا كلهم على الدين، على الدين الحق، كلهم كانوا يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كان يبعث فيهم الأنبياء، والأنبياء وظيفتهم هو التوجيه والإرشاد كوظيفة العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتوجيه والإرشاد وشرح وبيان الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل، لأن العلماء لا يرثون الرسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء، هم يدعون الموافقين لهم، الموافقين لهم في العقيدة. إذن فآدم وإدريس وشيث وغيرهم كانوا أنبياء لأن أممهم كانوا على التوحيد، وهذا لا ينافي وقوع المعاصي. أحد ابن آدم قتل أخاه، هذه معصية وليست كفرا، لكن حينما حصل الشرك في الأرض أرسل الله عز وجل الرسل. إذن هذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول. النبي هو أوحي إليه وأمر بالتبليغ في قوم موافقين، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ في قوم مخالفين. هذا هو الرسول وهذا النبي. إذن فالرسول هو الحقيقة أعلى درجة من النبي، لأن كل نبي، كل رسول نبي، إن الرسول وظيفة خاصة زائدة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ولذلك كان عدد الرسل أقل من عدد الأنبياء، الأنبياء 300,000 و24,000، والرسل 314 أو 11. إذن فالرسل أقل من الأنبياء، الأنبياء كثر، الأنبياء كثر. وحينما يكون الإنسان النبي الله تعالى ليس بالضرورة أنه يعني قد يوحي أن الله تعالى أوحى إليه، لكن قد يكون هناك قوم يدعوهم، وقد لا يكون أحد، قد يأمره الله عز يوحي الله عز وجل إليه في خاصة نفسه، هذا أيضا نبي. وذلك في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يعني هو نبي الله تعالى اصطفاه واختاره، ولكن ليس معه أحد. إذن فهو كان نبيا لنفسه، الله تعالى أوحى إليه وعززه بالوحي ليقوم بعبادة ربه سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب، يقوم بعبادة الله عز وجل. ولكن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الرسالة وانتهت النبوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا رسول بعدي، وإنما قال لا نبي بعدي. النبوة انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعد هناك لا نبي ولا رسول. ومن يزعم أنه نبي فهذا يسمونه المتنبي، المتنبئ يعني الذي يزعم ويدعي النبوة، قال له المتنبئ. فالنبي هو الذي يوحي إليه من عند الله، والمتنبئ يعني الذي يزعم أنه يعلم الغيب وأن له يأتي الوحي من السماء. ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أقفل هذا الباب، باب الرسالة وباب النبوة، لم يعد نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بقى جزء من النبوة في هذه الأمة، وهو الرؤية الصالحة، هذه جزء من النبوة. يقول صلى الله عليه وسلم لم يبق من نبوتي إلا المبشرات. قال ونبشر وما المبشرة يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، لم يبقى لأن الرؤيا هي جزء من النبوة، الرؤيا الصالحة صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني النبوة توزع على 46 جزء النبوة، يعني صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو إلى الله عز وجل كم من السنوات؟ شحال بقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ما بين مكة والمدينة؟ شحال؟ 23 سنة. 23 سنة إذا قسمنا على جوج حلقة تعطي 46. 46. لأن علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر الأولى كان يأتيه تأتيه الرؤيا، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني الشهور الأولى كان صلى الله عليه وسلم يوحى إليه عن طريق المنام، كان يوحى إليه عن طريق المنام، فهذا أيضا حاصل حتى لغيره من الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من نبوة إلا مبشرات. الفرق بين النبي، بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وبين رؤيا غير الأنبياء، وأن رؤيا الأنبياء حق وشرع يعمل به، لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني قام بذبح ولده بتنفيذ هذه المهمة برؤيا رآها في المنام وليس بوحي مباشر. غير الأنبياء رؤيا المؤمنين الصالحين، رؤيا الناس ليست حجة، ليست دليلا، ليست يعني حجة في دين الله سبحانه، قد تكون قد تصيب وقد تخطئ، يعني ليس يقين، ليس هناك يقين، ولا يستطيع الإنسان أن يحتج بالله، لا يجوز عند أهل السنة والجماعة الاحتجاج على الأحكام الشرعية برؤية الناس. صحيح بعض الطوائف عندهم أحد الأركان الأساسية في الفتاوى وفي الدليل هو والرؤية، الرؤية رأها الشيخ، الشيخ رأى رؤية فخلاص إذا رأها الشيخ إذن هي حجة ويعمل بها، لا هذا غير صحيح، هذا خلاف دين الله سبحانه وتعالى، خلاف منهج الكتاب والسنة، خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فهذا يمكن نقوله في كما قال ابن تيمية رحمه الله لما قال له حدثني قلبي عن ربي، قال هذا يعني واحد قال حدثني قلبي عن ربي، قال حدثه قلبه، هذا صحيح، لكن عن ربه ما الدليل على أنه عن ربه؟ ولماذا يكون عن الشيطان؟ يعني حدثه قلبه عن الشيطان، ممكن أن يكون الشيطان هو الذي حدثه. نعم. فما فيش دليل، بمعنى آخر لا يمكن الرؤيا أن تكون حجة في دين الله، الرؤيا تصيب وتخطئ والرؤيا الصالحة جزء من النبوة، نعم ماشي، لكن لا تكون دليلا في دين الله، لا نحلل بها ولا نحرم، لا نرجع إلى الرؤيا في تحديد الأحكام وبيان ما يجب فعله وما يجب تركه، لا أبدا، هذا لا يجوز. نعم. من يدعي ذلك فهو يعني متنبئ وزاعم أنه يعني يريد أن يستدرك على الإسلام وأن يستدرك على رسول الإسلام وأنك أن الشريعة لم تكتمل هو الذي سيكملها، وهذا يكون يعني خطره شديد على الدين، هذا المبدأ لأن هذه الفكرة هذه يكون خطره على الدين شديدا، وهذا المنهج موجود عند كثير من الغلاة الصوفية بطبيعة الحال، ليس كل الصوفية، غلاة الصوفية عندهم هذا يرجع إليهم، ويعني رأى الشيخ رؤيا فخلاص، يعني حتى واحد منا قال الشيخ رأى رؤيا أنه قال رأى رؤيا أنه يعني أمر واحد من المريدين قال له اذهب إلى المكان الفلاني ويأتي ببقرة، فأذهب إلى هناك فتجد بقرة وجيبها وذبحوها ونأكلها، والبقرة ديال الناس يعني، لأنه رأى في المنام أن أوحي إليه بأن هذه البقرة خصكم تأكلوها، ومشى وجاب البقرة ديال الناس وكلوها، واش معقول هذا؟ يعني ممكن اعتمدوا على الرؤية في في في, في باش ناكلوا البقرة ديال الناس؟ نعم. فهذا يكون يعني هذه الحقيقة نوع من الدجل. اللي قال لي بروح الأخ اللي كان عنده محل في القرية، يعني إنسان خطير، فمشال البقرة واحد الإنسان مسكين، يعني البقرة دياله مربوطة كسرعة، ومشى قال لهم جيبوها ذبحوها وزعوها، مول البقرة ما عندوش الخبر. فالسلم اللي كيجي كيسول البقرة فين؟ قال له ذبحات وتوزعت. مشى كيجري عند القيد يشكي، يا خور سبقوه هذاك اللي ذبحها، مشى عند القيد قال له شوف قال له بشكي جيش كيبي؟ قال له السيد هذا أعطانا البقرة نمزعها وهي مريضة ما يصلح حاجة للأكل. إيه أوصل هذيك على القيل شدوا دخلوا الحبس. شوف على التصرفات ديال الناس يعني غير وصال. قال له واجي أنت كتبيع الحاجة المريضة للناس؟ إذا نشوف يعني دابا القيل جاه حتى هو يعني ما كيعرفش شنو مسمح من الآخر ولا شيء. يعني هذه المصيبة، هذا هو الجهل المستشري في 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 في, في الأمة. نعم. إذن نعود فنقول إن الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل الرسل وأرسل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، لا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذا استغراق في العموم يعني جميع الأنبياء وجميع الرسل إلا وقف الشيطان في طريقهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ للمفسرين فيها قولان، قول يقول بأن تمنى معنى قرأ، وقد استعمل وجاء في اللغة العربية استعمال تمنى بمعنى قرأ، كما قال أحسن ثابت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قتل قال تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادري. تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني تحدث يصف عثمان بن عفان، عثمان بن عفان كان قارئا للقرآن كثير القراءة لكتاب الله عز وجل حتى قتل وهو يقرأ القرآن، حتى إن مصحفه يعني سقط عليه دمه رضي الله عنه. قال تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقاد، يعني تمنى كتاب الله يعني قرأ كتاب الله أول ليلة، يعني قرأ كتاب الله في أول الليل وآخره يعني في آخر الليل لاقى حمام المقادر، وحمام المقادر هو الموت، لاقى أجله. وتعرفون بأن مقتل عثمان رضي الله عنه كانت مصيبة كبيرة وفتنة الكبرى، أول فتنة وقعت في الأمة هي هذه، هي مقتل عثمان وليس مقتل عمر، لأن مقتل عمر قتله كافر، وقتل الكافر للمؤمن ليس لا يعتبر فتنة كبيرة بقدر ما يعتبر. هؤلاء الذين قتلوا عثمان كانوا مسلمين خوارج خرجوا وجاءوا وقتلوا الخليفة، من هنا سل السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يغمض حتى تقوم الساعة، من هنا بدأت الفتنة ولا تنتهي إلا بانتهاء هذه الدنيا. إذن تمنى كتاب الله أول ليلة، تمنى كتاب الله يعني قرأ كتاب الله، فاستعمل تمنى بمعنى قرأ. إذن معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، ألقى الشيطان في قراءته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ورأي آخر يقول إذا يتمنى، إلا إذا تمنى يتمنى بمعناه المعروف، إذا حدث نفسه يعني ما يتمناه الإنسان، تمنى يكون في النفس، يكون التمني على بابه. إلا إذا تمنى، ماذا تمنى؟ تمنى أن يؤمن قومه، تمنى هداية قومه واستجابتهم له لينجو من النار ويدخل الجنة، هذا كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنية جميع الأنبياء والمرسلين، أصحاب القلوب الكبيرة يتمنون الخير للناس جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يهدي الله عز وجل قومه لينقذهم من النار ويدخل الجنة بسلام. إذن هناك رأيان في تحديد مفهوم التمني. المفهوم الأول قرأ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني كيف ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني ألقى الشيطان في طريق أمنيته، في طريق قراءته، بما يلقيه الشيطان من الوساوس. ألقى الشيطان المفعول ديال ألقى محذوف، ألقى الشيطان الوساوس والشكوك في قلوب الناس حتى لا يصدقوا ولا يؤمنوا بما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الواضح للآية. لا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا قلنا تمنى معنى قرأ إلا إذا قرأ آيات الله، ألقى الشيطان الوساوس والشكوك والشبهات في قلوب الناس ليصرفهم وليمنعهم عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان الشيطان يلقيه، والذي كان يملي على المشركين حتى قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه شاعر، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إن لأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا من ذلك الشيء الكثير. كل ذلك كان من وحي الشيطان ليصد الناس عن الاستجابة لأنبياء الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويزيل الله ما يلقي الشيطان. لكن هناك روايات ذكرت في كتب التفسير، في أكثر كتب التفسير، وكثير من كتب التفسير ذكروا على أنها مسلمة وللأسف الشديد. ومفاد هذه القصة وهو جعلوه سببا لنزول هذه الآية، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم على المشركين والمسلمين في مكة، حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع المشركون بذلك فرحوا وقالوا ما سمعناه يمدح آلهتنا إلا اليوم. فلما أتم السورة واسجد واقترب في آخر السورة سجد وسجد معه المسلمون والمشركون. هذه قصة تصدى لها العلماء وبيّنوا حقيقتها، وهي عبارة عن أسانيد مرسلة مقطوعة ليس فيها سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشكل خطورة كبيرة على عقيدة المسلم فيما يتعلق بعصمة الأنبياء. كيف يمكن أن يقرأ أن يجري أن 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 يتمكن الشيطان من أن يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني على الأصنام والأوثان ويقول تلك الغرانيق العلا، الغرانيق هي الأصنام هذه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل من الشيطان، بل عصم الله عز وجل المؤمنين وما كان له عليه من سلطان. ليس له سلطان على إنه ليس له للشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. والله الله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أبدا أن يصدر هذا، ولا يمكن أن يمكن الشيطان من أن ينطق على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يمكن أبدا، مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل. بل إن الله عز وجل مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، فقرينه أسلم، قرينه مع رسول الله أسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على الشيطان مرة، كان يصلي فرأى الصحابة كأنه يقبض على شيء، فقال جاء الشيطان ليفسد علي صلاتي فقبضت عليه حتى وجد لعابه في يده، قال لولا أني تذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بسارية من سوار المسجد يصبع الصحابة أبناء الصحابة يلعبون به. فالله تعالى هو الذي مكن للرسول صلى الله عليه وسلم من السيطرة على الشيطان، فكيف يمكن أن يتصرف الشيطان وأن ينطق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أبدا. وعلى كل حال، فكما قلت بأن كثير من التفاسير نقل هذه الرواية كأنها مسلمة، ولكن تصدى لها كثير من العلماء، ابن كثير والإمام القرطبي وغيرهم كثير تصدوا لهذه الروايات وبينوا بطلانها. وكما قال الإمام ابن خزيمة قال هذا من وضع الزنادقة، يعني الزنادقة هم الذين وضعوا هذه الرواية. وللألباني رحمه الله رسالة لطيفة عنوانها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. تعرفوا المجانيق ولا تعرفوا المجانيق؟ نصب المجانيق، المجانيق هي المدافع، بالتعبير القديم كيسموها المجانيق، المجانيق هي المدافع بالتعبير العصري، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، لنسفها وإبطالها والقضاء عليها. فرسالة طريفة في بابها بين هذه الأسانيد كلها، وأنها كلها أسانيد منكرة وباطلة، وأنه لا يجوز الاحتجاج بها، ولا يجوز أن يفسر بها كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن ولا يمكن، لا يقبله لا عقل ولا شرع، أن يمكن أن ينطق الرسول على لسان الرسول، أن ينطق الشيطان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بل بعض العلماء ذهبوا إلى أرادوا أن يجعلوا يعني أن يبتعدوا عن هذه المسألة بتأويل هذه الحادثة، بمعنى قالوا بأن ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات، كان يقرأ آية سورة النجم، وكان يقف عند كل آية، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقف عند الآيات، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الآية، فالشيطان يعني الشيطان لم ينطق على لسان صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيطان تكلم وأسمع وأبصل إلى آذان المشركين تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوها من كلام رسول الله. يعني بعضهم يقول، وهذا قد يكون أحسن من الأول، يعني أن الشيطان يعني أوصل إلى آذان المشركين هذا الكلام القبيح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يجي على لسانه، لكن حتى هذا أيضا باطل، حتى هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن الرسول لأن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يحكي كلامه. صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يحكي كلامه وأن يبلغ ما يفهم منه أنه كلام رسول للناس، لا يمكن أن يتمكن الشيطان من هذا. إذن ثم إن السورة نفسها سورة النجم اللي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه أصنام كانت معروفة عند قريش، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا بأنه قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. لنفرض جدلا أن هذا قيل، طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة باتفاق أن تكمل القراءة، وماذا بعد؟ قال الله عز بعد ذلك: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لا يمكن أن يأتي كلام في سياق واحد فيه مدح من جهة وفيه ذم من جهة أخرى، والكلام بآخره، الكلام عند العقلاء بآخره، يعني اللي يتكلم كيشوف النتيجة في الآخر شنو. إذن الآية يعني تذم غاية الذم، تذم الأصنام والأوثان، ويخبر الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الآيات صحيح. ورد في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وحتى وصل إلى آخرها فسجد معه المسلمون والمشركون، هذا موجود في صحيح، لكن ليس فيه لا قصص الغرانيق ولا شيء من هذا القبيل، وجد في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد معه المشركون، وكان الجنس مجمع كان سجد المسلمون، فاستحي المشركون أن لا يسجدوا فسجدوا. ومن هذا السجود حدثت مشكلة للمسلمين في الحبشة، بلغهم أن المشركين أسلموا بسجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوا وأجدوا الناس لازالوا على كفرهم ولازالوا على شركهم. إذن قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى سواء قلنا تمنى قرأ أو قلنا تمنى، يعني تمنى حدث النفس من سعة المكان يتمنى أن يهدي الله قومه، أن يهدي الناس للإسلام، هذا هو ما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حتى كان يضيق صدره إن لم يستجيبوا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فكان يريد أن يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان الوساوس كما قلنا والشكوك والأوهام في قلوب الناس ليصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والنسخ هنا بمعناه اللغوي أي يزيل الله عز وجل، لأن النسخ له معنيان، معنى اللغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي هو هذا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيل ويبطل الله ما يلقي الشيطان بما يأتي به من الآيات ومن الحجز والمعجزات الدالة على أن ما جاء به حق ووحي وصدق، فيبطل كيد الشيطان وتبطل وساوج الشيطان وتزول تلك الشبهات التي كان يلقيها الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. المعنى الآخر للنسخ والمعنى الاصطلاحي عند علماء الأصول هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، يعني يكون حكم أول شرعي ثم جاء حكم آخر شرعي ثاني، هذا الثاني هو الذي نسخ الأول، فهذا أيضا يسمى نسخا. واذكر في قوله تعالى في البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا النسخ المعنى الشرعي، يعني رفع حكم والإتيان بحكم آخر بدله مثله أو خير منه. نعم. إذن فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فيزيل الله ويبطل الله عز وجل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، ثم يثبت الله عز وجل آياته للناس حتى تكون واضحة لا شبهة فيها ولا إشكال ولا غموض. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. الله عز وجل عليم حكيم، عليم بما يوسوس به الشيطان، حكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور في نصابها. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه مكن للشيطان من إلقاء الشبه والشكوك ابتلاء واختبار للناس، هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والله عليم حكيم. ومن حكمته أنه كما قلنا مكن الشيطان من إلقاء هذه الشبهات وهذه الشكوك في نفوس الناس، ليجعل ما يلقي الشيطان من الشبهات والشكوك فتنة وابتلاء، الفتنة هنا من الابتلاء والاختبار، فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، هؤلاء هم الذين يفتتنون بمكائد الشيطان وبوساوس الشيطان وبشبهات الشيطان الذي يلقيها عليهم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ولذلك في القرآن الكريم كثير الابتلاء، كثير الاختبار من الله عز وجل للناس، مثلا في سورة المدثر قال الله عز وجل لما أخبر أن أهل النار أن الحر خزنة النار، قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة عليها 19، 19 يعني عليها 19 سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله عز وجل أخبر أنه جعل 19 ملكا مكلفين بالنار. فماذا قال المشركون؟ أبو جهل شنو قال لهم؟ قال لهم مزيان 17 واحد غادي يغلبونا، كل واحد قال لهم مش ما فيكمش 10 قبل واحد، 10 منكم كل 10 يواجه واحد، أتعجزون عن مواجهة هؤلاء؟ شوف تصور يعني، وهذه فتنة، فتنة لهم. قالوا كل 10 يقبلوا واحد، إذا 70 واحد ماذا أو 170 واحد، يعني كل واحد يقبلوا 10 يعني يقضوا على هؤلاء. نعم عليها 19. رد الله عز وجل بقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هم ليسوا بشر حتى تستطيعوا أن تواجههم، هم ملائكة لهم من القوة والقدرة ما لا يستطيع أحد أن يقابلهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ثم قال: وما جعلنا عدتهم، هذا العدد بالذات 19، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن، شوف هذا يستفيد وهذا هذا يربح وهذا يخسر، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شوف لهؤلاء فتنة ولهؤلاء زيادة إيمان ويقين وقوة سبحان الله. وكذلك هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هي فتنة ابتلاء. ولذلك القرآن لما ينسي الابتلاء الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. شوف، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. شوف المثل، يضل به الكثير ويهدي به الكثير. لما أخبر القرآن الكريم بأن في النار إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في النار، قالوا شلونك يقول هذا؟ قالوا هذا الآن تبين بأنه كذاب، لا يمكن أن يقبل أحد منه هذا الكلام. الشجر لا تنبت في الأرض اليابسة لما فيهاش الماء، فما باله كيف داخل النار؟ كيف الشجرة غتنبت داخل النار؟ يعني هذا التصور ديال الناس، لأنك يشوف النار كتحرق، يشوفوا النار كتحرق الأشجار وكذا، فكيقولوا في العقل ديالهم الضعيف كيظنوا بأن هذه الشجرة لا يمكن أن تنبت في النار. نعم. إذن فسبحان الله، الله تعالى يبتلي عباده، يختبرهم، يختبر العباد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هؤلاء هم ابتلاهم الله تعالى، اختبرهم بهذا، الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا مرض يش، مرض الشك ومرض النفاق ومرض الكفر. والقاسية قلوبهم هم الكافرون، في قلوبهم مرض. القرآن الكريم تكلم على نوعين من أمراض القلوب، مرض النفاق والكفر والشك، وهو المذكور في هذه الآية ومذكور في مطلع سورة البقرة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض يش، مرض النفاق، مرض الشك. ونوع آخر من مرض القلوب هو مرض شهوة الزنا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض يش، مرض الشهوة، شهوة الزنا، فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا المرض القلوب على نوعين، نوع الشك الكفر النفاق، والقاسية قلوبهم واضحين، يعني الذين قست قلوبهم وصارت كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولي قسوة القلوب بطبيعة الحال لها أسبابها، فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه جعل هذه الابتلاءات، ابتلاءات اختبار، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. مقتضى السياق وإنهم لفي شقاق بعيد، هذا إظهار في موضع الإضمار ليبين أنهم يعني متوغلون في الظلم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، هؤلاء الظالمون الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، الذين افتتنوا بما يلقيه الشيطان في نفوسهم واتبعوه، هؤلاء لفي شقاق بعيد. مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع القرآن، مع الحق. لفي شقاق، لأن الشقاق والخصام الشجار، هذا هو الشقاق. الشقاق حتى في من أنواع الطلاق في المغرب الآن يسموه طلاق الشقاق، هذا مصطلح جديد يسموه طلاق الشقاق. يعني وإن امرأة خافت من بعلها زيد، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. نعم. لا في الآية الأخرى اللي يقول، يعني يقول فبعثوا حكم من أليه وحكم من أليها. لا، على كل حال فالشقاق هذا هو الشقاق، هو الخلاف والنزاع والخصام. الله تعالى يخبر أن هؤلاء لفي شقاق، هم في شقاق ولكن شقاق بعيد، يعني بلغوا الغاية في العداوة، وبلغوا الغاية في الخلاف، وبلغوا الغاية في الخصام، بلغوا الحد الأقصى، بلغوا المنتهى في عداوتهم وشقاقهم ومخالفتهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وفي المقابل قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وليعلم الذين جعل الله عز وجل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض، وجعله أيضا هذا الإلقاء ديال الشيطان نفسه بالنسبة للمؤمنين شنو هو؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فهو إذن يوسوس للجميع، يوسوس لهؤلاء لأمراض القلوب، أصحاب أمراض القلوب والقاسية قلوبهم، ويوسوس للمؤمنين. لكن المؤمنين يزدادون إيمانا ويرضون وساوسه ويتأكدون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم، وكثيرا كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله، وكثيرا ما يطلق القرآن، يستعمل القرآن الكريم الذين أوتوا العلم في المؤمنين، لأن أوتوا العلم الوحي، يتبعوا هذا العلم، علم الشريعة، علم الوحي، علم الدين. هؤلاء الذين لهم علم الدين وهم المؤمنون، كل المؤمنين لهم علم الدين لأنهم آمنوا به واتبعوه، واتبعوا الأنبياء. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، فيزدادهم مؤمنون، فيزدادون إيمان به، فتخبت له قلوبهم، تطمئن وتسكن وتخشع وتخضع، فيحصل لهم هذا النعيم، طمأنينة القلب وسكينته. هذا نعيم عظيم، عوض عن من؟ عن هذا الإيمان، عن اتباع الحق. الله تعالى عوضهم في الدنيا قبل الآخرة، فيعطيهم هذا الطمأنينة وهذه السكينة وهذا الهدوء وهذه الراحة، يتنعمون بها في الدنيا قبل الآخرة، فتطمئن له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالله تعالى يهدي الذين آمنوا، يهديهم ويوفقهم إلى صراط مستقيم في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدرنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها شملنا، وتوحد بها صفنا، وتقضي بها حاجاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.